بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذه رسالة لطيفة سننجزها إن شاء الله في أيام قليلة، تتعلق بموضوع مهم جدا وهو قسوة القلب. والمقصود بالقسوة أي الجمود والصعوبة، الجمود والصعوبة. يقولون هذه أرض قاسية إذا كانت صلبة شديدة عسرة. إذن ليس الأصل في القلب أن يكون قاسيا، ولكن الأصل في القلب أن يكون لينا مخبتا. أما القلب فقد سمي قلبا قيل لتقلبه، لأن القلب معناه عدم الثبات، قلب الشيء أي لم يجعله ثابتا. وينبغي للإنسان أن يحذر على قلبه أكثر من حذره من المرض، فإن أمراض الأبدان إذا ابتلي الإنسان بها فإنه يصبر، تكون من جملة حسناته. أما أمراض الوجدان القلب فإن الإنسان ربما لا يلتفت إليها فتأتيه الأمراض تحيطه من كل جانب وهو لا يلتفت، فينتهي أمره إلى الوبال والخسارة. فأعظم ما يقع فيه الإنسان من الخسارة أن الإنسان يبتلى بمرض القلب. فهذه رسالة يسيرة في ذم قسوة القلب وذكر أسبابها للحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، وهو سلفي المعتقد، ألف في شرح صحيح البخاري مصنفا جيدا رائعا، لكن لم يكمله. ولو طالعنا طريقته في شرح الأحاديث لا سيما شرحه للأحاديث الرجبية وهو الكتاب المسمى بجامع العلوم والحكم لرأينا نفسا قويا يجمع بين فنون العلم المختلفة، بالإضافة إلى الأسلوب الوعظي الرقيق الرائق. ابن رجب الحنبلي يهتم بالمعاني، وربما مع جلالته في الحديث يغفل مسألة التحقق من الحديث صحة وضعف. ولذلك نجد في مصنفاته التي تمت بذكر الرقائق كما يحلو للبعض أن يسميها، نجد أن بها كثيرا من الأخبار التي تحتاج إلى تأمل. قال عليه رحمة الله: الحمد لله، رسالة في ذم قسوة القلب وذكر أسبابها وما تؤول به، أي تنتهي به، آل بمعنى صار وانتهى. أما ذم القسوة فقال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. سبحان الله، كالحجارة أو أشد قسوة. إذن القلب أحيانا في قسوته في صلابته وجموده يكون كالحجارة أو أشد. نسأل الله تعالى العافية. ثم بين وجه كونها أشد قسوة بقوله وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. إذن الحجارة تتفجر منها المياه، الحجارة تكون نبعا للأنهار، والحجارة وذي أرقى شيء تهبط من خشية الله سبحان الله. هذه مسألة مهمة جدا، لقد ذكر ربنا عز وجل في قصة داود وسليمان يا جبال أوبي معه والطير، لقد كان يسبح. فتتجاوب بتسبيحاته الجبال والطيور، أي الجبال تسبح. ولله ضره ابن القيم عندما ذكر في كتابه الرائع الوابل الصيب أن الجبل إذا مشى عليه ذاكر لله، الجبل إذا مشى عليه ذاكر لله نادى الجبل الآخر، الجبل يتكلم مع الجبل الآخر، لقد مر بي ذاكر فهل مر بك ذاكر. الله أكبر. الجمادات تتأثر بذكر الله، الجمادات بتتأثر بذكر الله. ولذلك لعل من فقه الرقية الشرعية أن الإنسان عندما يضع يده على ما يؤلمه ويذكر الله عز وجل بالرقية الشرعية فإن الله تعالى قد يحدث من أمره البرء من هذا المرض. الصحابة الكرام طبقوا ذلك، فهذا أحدهم يشتكي من وجع من الجاهلية فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أصنع؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام ضع يدك على ما يؤلمك وقل بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ففعل الصحابي ذلك فأذهب الله تعالى ما به من مرض. إذن البدن تأثر بماذا؟ بالذكر. البدن تأثر بالذكر، حتى المرض تأثر بالذكر فارتفع به، ارتفع يعني راح، مش ارتفع أي على، ارتفع يعني ايه؟ ذهب. لقد كان الحصى يسبح في كف النبي صلى الله عليه وسلم، لقد حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجذع اللي هو ساق النخلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليه ليخطب، فلما بنوا له المنبر بكى الجذع، بكى الجذع، بكى يا ليت أحدنا كهذا الجذع. سبحان الله، يا ليت أحدنا كهذا الجذع، جذع الشجرة يعرف من يقف عليه، جذع الشجرة يعرف من يقف عليه. هذا دليل على أن الجمادات لها أمور نحن لا ندركها، نحن لا ندركها. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد هذا جبل يحبنا ونحبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعثمان على جبل أحد فاهتز الجبل. النبي يكلم الجبل، النبي بيكلم الجبل
يقول له أثبت أحدا فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. الجبل يتكلم والجبل يكلم والحصى يسبح والجذع يشعر ويعرف. سبحان الله. إذا جمادات الكون لها عبودية لله عز وجل، بل إن الكائنات الحية غير الإنسان أيضا لها عبودية لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الحيتان في البحر لتصلي على معلم الناس الخير. الحيتان في البحر تصلي، أي تثني خيرا، تثني خيرا على معلم الناس الخير. أهل السماوات يثنون عليه وأهل الأرض يثنون عليه، ماشي، أهل السماوات وأهل الأرض، حتى الحيتان في البحر يصلون على معلم الناس الخير. سبحان الله. لقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من قبله اسمه سفينة برسالة ليدفعها إلى أحد القبائل على أطراف الجزيرة، بينما هو يمشي في الصحراء إذ خرج عليه أسد، سبع أسد. ماذا صنع هذا الصحابي؟ طبعا هذه القصة مذكورة وذكرها غير واحد من أهل العلم، وإسنادها يحتاج إلى تأمل. لو أن أحدنا كهذا الصحابي ماذا يصنع؟ تصور أنت ماشي في الشارع لوحدك في الشارع وفجأة اتلقيت أسد وراك عند رجلك، تعمل إيه؟ ماذا تصنع؟ لك أن تتصور هذا الشعور. الصحابي يلتفت ويكلم الأسد، يقول له: إني رسول رسول الله أمرني أن أبلغ رسالته إلى من شاء. فطأطأ الأسد رأسه ومشى في خدمته حتى أوصله إلى أطراف الصحراء. الجبل يسمع ويفهم ويتأثر. مسألة عجيبة قصة نبي الله يوشع عندما أمره الله أن يفتح قرية، عندما وصلها كادت الشمس أن تغيب، فيأتي ليكلم الشمس، بيكلم الشمس يقول لها: أنت مأمورة وأنا مأمور، فلا تغربي حتى يفتح الله عليه. فما غربت الشمس حتى فتح الله عليه. إذن العالم كله، الجمادات والحيوانات والطيور: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. في قصة نبي الله تعالى سليمان: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس وكمان والطير فهم يوزعون. لدرجة إن النمل بيّن ربنا عز وجل أن النمل له حياة وله لغة وله إرادات وله تصرفات. النمل الجيش كبير. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وموقف الثاني: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال، أي الهدهد لسليمان: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هدهد موحد لربنا عز وجل. سبحان الله. إذا فهم سليمان لغة النمل، وفهم لغة الطير، وفهم لغة الجن، والجبال تسبح، والجذع يدرك ما ذلك الشيء. إذا من الوحيد الغافل في هذا الكون؟ اللي جاوب ده يبقى شاطر أوي. من الوحيد الغافل في هذا الكون؟ الإنسان سبحان الله، الذي إذا تذكر انقلب إلى النسيان والغفلة. إذن الأصل فينا الغفلة، حتى إذا تذكرنا رجعنا مرة ثانية إلى ماذا؟ إلى الغفلة. سبب الغفلة مرض القلب، سبب الغفلة مرض القلب، وهذا المرض يتأكد ألا تحاول علاجه. الإنسان لو مرض بيعالج نفسه مش كده؟ لو عندك حرارة بتعالج الحرارة، عندك أي مرض بتعالجه، وكذلك مرض القلب لابد أن يعالج. فهذا القلب أحيانا يكون أشد قسوة من الحجارة التي يتفجر منها الأنهار، والتي تتشقق فيخرج منها الماء، والتي تهبط من خشية الله. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فبينت هذه الآية أن أعظم سبب من أسباب قسوة القلب طول الأمد في الغفلة، طول الأمد في الغفلة. أمراض البدن إذا تداركت المرض فعالجته كان ذلك أوفق، وإذا تركت المرض فتمكن منك كان مرضا متمكنا وعلاجه أصعب. أليس كذلك يا عباد الله؟ أليس ذلك يا عباد الله؟ بلى. فكذلك أيضا مرض القلب، من وفقه الله تعالى إلى أدواء قلبه فعرفها واجتهد في علاجها هذا هو الموفق السعيد. أما المنكوس الذي لا رجاء فيه فهو الذي يصاب بالآفات ولا يجتهد في معالجتها. فحال أهل الكتاب من قبل أن قلوبهم قد قست لأن المرض ضربها، فلم يعالجوا أمراض قلوبهم بل طال الأمد عليهم في ذلك. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الله المستعان، أولئك في ضلال مبين. أعجب من بعض الإخوة سامحهم الله، تطرب قلوبهم عند سماع الأناشيد والأهازيج، وتغلق قلوبهم عند سماع القرآن. كيف ذلك؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ حال بالضبط زي واحد عصير طبيعي بارد وجميل، كوباية عصير جميلة والتانية كوباية مش بدود، سبحان الله، فيترك العصير الجميل ويأبى إلا أن يشرب هذا المش، ويقول المش مفيد وطيب، لا سيما البروتينات الموجودة فيه والديدان، حد طايل يأكل بروتينات؟ هذا لا يغني من الحق شيئا. التأويلات في غير محلها لا ينبغي الإنسان أن يعول عليها، الحق حق وما دونه هو ما دونه. فكذلك فوصف أهل الكتاب بالقسوة، يعني ربنا عز وجل وصف أهل الكتاب بالقسوة. سبحان الله، ربنا وصف أهل الكتاب بالقسوة. يا إلهي، يبقى ربنا عز وجل يعطيهم العلم ثم تقسو قلوبهم. المفترض العلم ده بيعمل ايه؟ بيعلم الانسان التواضع، بيعلمه الانكسار. قال بعض السلف: من طلب العلم للعمل كسره علمه. من طلب العلم للعمل عشان يعمل به ويراقب نفسه بهذا العلم كسره علمه، أي علمه التواضع. ومن طلبه لغير ذلك لم يزدد به إلا فخرا أو فجورا. الله، يبقى طلب العلم ومع ذلك العلم بيأذيه، العلم بيأذيه. ولهذا كانوا يقولون: والعلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. لما يكون إنسان قلبه فاسد يطلب العلم ويتفنن في العلم، العلم ده يفسده أكتر، العلم يفسده أكتر. سبحان الله. بالضبط زي إيه؟ زي لما يكون مكان تبة عالية ينزل المطر، المطر يعني في التبة ديت بيدكها بيسويها. فكذلك خطورة العلم بالنسبة لمريض القلب. ولذلك كان وفد العلماء سابقا أنهم يقدمون الأدب على العلم، الأدب على العلم. كان الواحد منهم يقول: طلب باب واحد في الأدب خير من طلب 70 بابا في الفقه. سبحان الله. في بعض الناس مكن يتكلمون كلاما كثيرا ربما يخدع الناس، ولكن أين قلوبهم؟ قلوبهم هواء. قال بعض السلف: لا يكون أشد قسوة من صاحب الكتاب إذا قسى. يعني عاوز يشبه قسوة الإنسان في قلبه زي إيه؟ كقسوة صاحب الكتاب. لها تأويلان رحمكم الله. التأويل الأول: صاحب الكتاب أي الذي يكتب في الكتاب. هو الإنسان لما بيجي يكتب، أيام زمان كانت الإقلام إقلام نشفة، والناس كانوا بيكتبوا في الكواغل أوراق البردة، فعشان يكتب لابد إيه؟ يتك شوية. احنا في عهدنا كان في اقلام اسمها اقلام كوبيا، لا ادري طبعا كلكم يعني لا تذكرون هذه الاقلام. اقلام الكوبيا دي حتى تكتب بها لابد ان تضغط بيدك شديدا على الورقة، تضغط شديدا على الورقة. فصاحب الكتاب يكتبه، والكتابة تحتاج إلى ماذا؟ إنه هو يقسو في الكتابة، فهذه القسوة ربما تكون محتملة. أو صاحب الكتاب الذي عنده عبد يكاتبه، فإنه يحققه ويشارطه ولا يفوض له. يعني العبد مثلا ده ثمنه 3000 جنيه، فقال له: يا سيد أنا هكتب لك إن خلال سنة هجيب لك 3000 جنيه وتعتقني. قال له: ماشي. إيه اللي يحصل؟ لابد إن سيده ده يحققه حتى ينفذ ذلك الشرط، ويكون قاسيا شديدا حتى يستوفي منه هذا المال. القسوة في كل أحوالها مذمومة، ليست بحسنة. وفي الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. هذا الحديث عند الترمذي وغيره ولكن إسناده يحتاج إلى تأمل، إسناده فيه ضعف. وسبق أن صدرت الكلام بأن الحافظ ابن رجب عندما يتكلم في الرقاق فإنه يجيز لنفسه أن يحشد دون انتقاء، فبالتالي قد تقع له الأخبار غير الصحيح. هذا الخبر وإن كان في إسناده كلام لكن هو خبر في معناه صحيح، معناه صحيح 100%. إن الإنسان عندما ينشغل بغير ذكر الله فإن القلب يتعود على غير ذكر الله، فإذا تعود القلب على غير ذكر الله التفت عن ذكر الله، وصار ذكر الله بالنسبة له صعبا غير مقبول. وهذا يفسد لي بعض الناس يقبلوا على سماع الأناشيد والأهازيج والتواشيح وما إلى ذلك، تجد بالفعل منفعل لما يسمع النشيد أو يسمع التواشيح بتاع الشيخ طبار أو ما إلى ذلك، منفعل جدا. يسمع القرآن لا ينفعل. أهل الدنيا عندهم مثلا المغنيين كتكوت الأمير ونبوت الغفير ونطاط الحيط والبتاع الغيط والكلام ده كله، مغنيين بيسمعوه تجد متأثر جدا. قصصت لكم من قبل قصة هذا السائق الذي ركبت معه سيارة إلى القاهرة. الرجل أول ما بدأنا السيارة كنا الصبح بعد الفجر فتح على القرآن، قلت يا من تكرم يا رب، لله الحمد والمنة وله الثناء الحسن والشكر الجميل، نسمع قرآن يبقى ما شاء الله. عدينا الكوبري بتاع اسمه شريط القطر بتاع سندوب، راح مشغل عبد العليم حافظ وبدأ ان هو بقى يعني يطرب معه ويتفاعل معه. قبل كده ولا بيتكلم مع اللي جنبه اللي وراه واللي بعد كده، مركز قوي لا اله الا الله. اذا القلب منصرف الى سماع الغناء، القلب منصرف الى سماع الغناء، ده خطأ، خطأ كبير. هو افضل سماع اللي هو ايه؟ سماع القرآن. قال الله: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ثم قال الله: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. إذن الهداية إن أنت تتأثر بالقرآن، دي هداية. والإنسان لما يسمع القرآن فينفعل بالقرآن ويتأثر بالقرآن وجسمه يقشعر وقلبه ينصرف لمعاني القرآن، دي هداية من الله سبحانه وتعالى. انظر بقى انت نصيبك ايه من هذه الهداية. قوله: وأبعد الناس عن الله او من الله القلب القاسي. هنا حذف مضاف والتقدير صاحب القلب القاسي. اكتب على حذف مضاف والتقدير صاحب القلب القاسي، كقول الله عز وجل: واسأل القرية. على رأي كثير من أهل العلم: واسأل أهل القرية. وفي مسند البزار عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة من الشقاء. نشوف بقى الشقاء، شقاء يا ترى مثل الشقة، ولا الشقاء يتأخر زواجك، ولا الشقاء يتأخر الإنجاب، ولا الشقاء يتأخر لك أي مصلحة ويكون الناس في حزن مقيم كأنهم يتصرفون في هذا الكون كما يريدون. أبدا، اسمعوا يا إخواني، الشقاء ما هو الشقاء؟ شقاء أربع، أربع من الشقاء. جمود العين، عينك دي ما فيش مرة تبكي من خشية الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار. عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالذي يحرس في سبيل الله له أجر عظيم. لماذا؟ لأن أمة المسلمين التي يحرسها هو حافظ عليها. لو نم في الحراسة ممكن العدو يجي يقتلهم كلهم. إذا مين اللي قائم على رعايتهم والمحافظة عليهم؟ مين؟ الحارس. الحارس ده لابد يكون منتبه، ما ينامش، يفتح عينه، العين المباركة الطيبة التي كانت سببا في حفظ المسلمين لا تمسها النار. والعين الثانية عين بكت من خشية الله. عين بكت من خشية الله، ده علشان الإنسان يسأل نفسه كيف حاله مع الله. ومن جملة الذين مدحهم ربنا عز وجل رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فاضت يعني ايه؟ ذرفت دموع. البكاء لا يحتاج بقى ان الانسان يقعد يصوت ويان ويابا ويما، لا ابدا. ممكن الانسان يكون في خشوع دون ان يشعر به احد، وعينه تسيح اجلالا وتعظيما لله عز وجل. سبحان الله. وكان بعض السلف يعتقد بركة دمع الخشوع، فكان إذا بكى خشية لله مسح وجهه بدموعه. سبحان الله، مسح وجهه بدموعه. كان بعض السلف يفعل ذلك. هذا الأمر ينبغي أن يسأل كل واحد منا نفسه، أين حظي من هذا الباب؟ أين حظي من هذا الباب؟ يبقى أول نوع من أنواع الشقاء جمود العين، عشان تشوف ليه أمة الإسلام وصلت إلى هذا الدرك الأسفل من الذل والمهانة، إن هم صاروا عبيد الدنيا، بتحركهم الدنيا وأهواءها، لكنهم لا يشتاقون إلى الله ولا إلى موعود الله، لا يشتاقون. فالذي يشتاق إلى لقاء الله وما عند الله فإن عينه لا تكون جامدة. المصيبة الثانية والشقاء الثاني قساوة القلب. قساوة القلب، قساوة القلب. العجيب إن قسوة القلب بتظهر على صفحة الوجه. سبحان الله، مسألة عجيبة جدا. قسوة القلب تظهر على صفحة الوجه. كل اللي بيحصل في قلبك بتلاقيه في وشك، ولكن لا أحد يعلم ذلك إلا الأفراد من الناس. قال بعض السلف: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف بصره عن الحرام وأكل من الحلال أوتي الفراسة. الفراسة النور الذي يرى به القلب. يبقى الناس كلها بتشوف حاجة وهو يشوف حاجة ثانية. ثم تلا قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وفي ذلك قصص كثيرة جدا، مسألة التوسم ومسألة التوفيق القلبي وهداية ربنا عز وجل للأفراد من عباده. سبحان الله. كان الحسن البصري يقول: إنهم وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في وجوههم. ذل المعصية فين؟ في الوجه. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال الله ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بإيه؟ بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. السيمة بتكون في الوجه، السيمة بتكون في الوجه، مش السيمة بتاعت الأفلام والتمثيليات والهم التقيل ده. المصيبة اللي بعد كده والشقاء الثالث إخواني طول الأمل، طول الأمل. يا إلهي، إن أنت تطلب الدنيا كأنك تعمر فيها أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانية. تصور كده الوادي المنفرج بين جبلين، لو لك وادي ياه ده كله ذهب، حد في الدنيا يبقى عنده وادي ذهب من ده؟ ده احنا لو جمعنا ذهب الدنيا كله ما يعني ما مش هيحصل حاجة في الوادي. لكن لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانية، ولو أن له واديان لابتغى إليهما ثالثة، وفي النهاية ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يموت ويسيب ده كله، ده كله يتساب. الأمل إن الإنسان يكد في الدنيا ويرتب في الدنيا كأنه لا يموت، كأنه لا يموت. لو أن للناس أملا في الآخرة كأملهم في الدنيا لصلحت لهم دنيا. سبحان الله، لو أن لنا أملا في الآخرة كما أن لنا أملا في الدنيا والله لصلحت لنا دنيانا كما تصلح لنا أخرى. لكن عندنا أمل في الدنيا، أما في الآخرة بقى ساعة ربنا يفرجها، ربنا غفور كريم، هياخد بإذن إن شاء الله ما تقلقش. احنا كلنا نكونش جنة، حتى يا سيدي لو خدنا كده شوية نار كده مش مشكلة، استحمل بقى. تجرؤ عظيم وأمل مفرط يوقع الإنسان في المصائب والدواهي. المصيبة اللي بعد كده والشقاء اللي بعد كده الحرص على الدنيا. الإنسان يحرص على الدنيا، على قنصها وما فيها وزخرفها وزينتها، ولكن لا يجعل شيئا من ذلك لله. هذا الحديث في إسناده كلام، بل هو ضعيف قولا واحدا. وقال مالك بن دينار ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. إذا قسوة القلب دي يا أخوانا عقوبة، إن أنت تشعر إن قلبك بينه وبين الحقائق حجاب، بينه وبين المعارف التي تغسله وتكون سببا في صحته وعافيته مفاوز. سبحان الله، ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. هذا الأثر ذكره عبد الله ابن أحمد في كتاب الزهد. وعن حذيفة المرعشي ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه. إذن أعظم مصيبة قسوة القلب، نعوذ بالله تعالى من قسوة القلب، ونسأله سبحانه وتعالى قلبا صحيحا سليما، قويا لينا طاهرا نظيفا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.